بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على كان كلامنا ولا يزال في الخاتمة، حيث قلنا في الدرس السابق إن القدرة تطلق تارة ويراد منها مبدأ القبول وهي المادة، وتطلق أخرى ويراد منها مبدأ الفعل، أي ذلك الشيء أو المبدأ الذي يفعل الشيء ويوجده. والقدرة بهذا المعنى الثاني يعني مبدأ الفعل، إن انضم إلى هذه المبدئية العلم والمشيئة سميت قدرة، هذه القوة بهذا المعنى الثاني وهو مبدئية الفعل، إذا انضم إليها العلم والمشيئة سميت قدرة. قد يكون مثلا مرات أعبر بالقدرة لكن المقصود شنو؟ القوة. القوة لها معنيان، بمعنى مبدئية قوة الشيء وبمعنى مبدئية الفعل. بهذا المعنى الثاني مبدئية الفعل إذا انضم إلى القوة العلم والمشيئة يعني الإرادة سميت قدرة الحيوان. وبينا في الدرس السابق لماذا سميت قدرة الحيوان، وقلنا أيضا في الدرس السابق بأن هذه القوة بهذا المعنى التي هي قدرة الحيوان ليست علة تامة يجب الفعل بها، فيكون نسبتها إلى الفعل نسبة الوجوب، لا، وإنما هي علة ناقصة يعني جزء العلة، لا بشرط من الأجزاء الأخرى. إن وجدت الأجزاء والشرائط الأخرى ترتب عليها الفعل، إن لم توجد الأجزاء والشرائط الأخرى لم يترتب عليها الفعل. والنتيجة من كل ذلك إذن قدرة الحيوان نسبتها إلى الفعل هي نسبة الإمكان لا نسبة الوجوب ولا نسبة الامتناع. يقول المصنف رحمه الله من خلال ذلك يتضح فساد ثلاثة أقوال أو أمور. الأمر الأول الذي اتضح فساده هو إن جمعا من المتكلمين عرفوا القدرة مطلقة، سواء كانت قدرة الواجب سبحانه وتعالى أو قدرة المجرد التام أو قدرة الحيوان، القدرة مطلقة هي ما يصح معه الفعل أو الترك. وإذا كان يصح معه الفعل والترك أي نسبته إلى الفعل والترك هي بالإمكان لا بالوجوب ولا بالامتناع. هكذا عرفوا القدرة، وفساده واضح، اتضح مما تقدم إن هذا التعريف للقدرة بما يصح معه الفعل والترك، أي بما كان نسبته هي نسبة الإمكان للفعل، هذا إنما يصح في الفاعل الذي يشكل علة ناقصة، وليس الفاعل الذي يشكل علة تامة. لماذا؟ وذلك كما تقدم سابقا أن العلة الناقصة لا يجب معها الفعل، وإنما نسبتها إلى الفعل هي نسبة الإمكان. إن توفرت سائر الأجزاء ترتب الفعل، وإلا فلا. فالعلة الناقصة نسبتها إلى الفعل هي الإمكان، بخلاف العلة التامة والفاعل التام الفاعلية، فإن نسبته إلى الفعل هي بالوجوب وليس بالإمكان. إذا وجدت العلة التامة أو وجد الفاعل التام الفاعلية الذي يشكل علة تامة، فليس أمام المعلول إلا أن يوجد بالوجوب لا بالإمكان. فإذا عرفنا القدرة بالإمكان، أي عرفنا بما يصح، يصح يعني يمكن، بما يمكن معه الفعل أو الترك، فهذا صحيح في نظر من؟ بلحاظ من؟ بلحاظ العلة التي نسبتها إلى المعلول هي نسبة الإمكان، وهذه العلة يا علة العلة الناقصة. أما لو كانت العلة تامة فهذا التعريف ليس صحيحا بلحاظها، كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجب عز وجل فاعل تام الفاعلية وعلة تامة على القدر المتيقن للصادر الأول. للصادر الأول الواجب سبحانه وتعالى شنو؟ علة، لا يتوقف على شيء، إذ لا وجود لشيء، هو صادر أول، بعد ماكو شيء آخر بالعالم حتى يتوقف عليه صدوره. وإذا كان علة تامة فنسبته إلى الفعل هي الوجوب، فلا يكون مشمولا بالتعريف، لأن التعريف هو تعريف بالإمكان بلحاظ الفعل، وواجب الوجود عز وجل نسبته إلى الفعل هي بالوجوب. إذن هذا التعريف أخص من المدعى، هذا التعريف مجرد فقط وفقط لقدرة الحيوان وليس لقدرة الباري عز وجل. وهنا قد يورد اعتراض تقدم بيانه في المرحلة الرابعة مع الجواب عنه، وخلاصته إذا كان الفعل يصدر من الواجب تعالى بالوجوب لا بالإمكان، لزم من ذلك أن يكون الواجب عز وجل فاعلا مجبرا. مجبر على شنو؟ على الفعل، ولا يمكن أن يتخلف الفعل، وهذا ينافي قدرته تعالى، لأن القدرة بمعنى أن الفاعل مريد مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما إذا كان نسبته إلى الفعل بالوجوب فهذا يعني أنه مجبر وموجب بلحاظ ذلك الفعل يعني لا قدرة لدي. هكذا شنو قد يشكل؟ أجبنا عن ذلك في المرحلة الرابعة، يعني أجبنا عنه سابقا، قلنا بأنه لا ملازمة بين صدور الفعل بالوجوب وبين شنو؟ وبين كون الفاعل مكرها مجبرا على الفعل، يعني لا قدرة له على الفعل أو الترك. لا، أجبنا عن ذلك وقلنا هذا الكلام غير صحيح. طبعا أكو جواب ثاني ذكر المصنف نقرأه شرحا ما بي شيء. قال: قلنا يظهر بذلك فساد ثلاثة أمور. الأمر الأول، فبذلك يعني شنو بذلك؟ أن القوة بالمعنى الثاني إذا انضم إليها العلم والمشيئة والإرادة كانت قدرة الحيوان، يظهر من ذلك فساد تحديد بعضهم مطلق القدرة. يعني شنو مطلق القدرة؟ يعني في الواجب وفي المجردات وفي الحيوان، بأنها يعني القدرة ما يصح معه الفعل والترك، يصح بمعنى يمكن، أي نسبته إلى الفعل بالإمكان لا بالوجوب ولا بالامتناع، يمكن أن يفعل يمكن أن لا يفعل، وهذا ما ذكره بعض المتكلمين. هذا القول ظهر فساده، لماذا؟ فإن هذا بيان لوجه الفساد، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان. هذا عطف تفسير الإمكان، الصحة هي الإمكان، إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان ذلك الفاعل جزءا من العلة التامة، يعني كان الفاعل علة ناقصة، وإذا كان علة ناقصة يعني مأخوذ لا بشر، إن توفرت الأجزاء الأخرى صدر الفعل وإلا فلا، فنسبته إلى الفعل بالإمكان. وهذا ما يكون في الحيوان، لأن الحيوان مثلا شنو؟ قدرة الحيوان علة ناقصة كما قلنا في الدرس السابق، إذا كان جزءا من العلة التامة. فإذا أخذ الفاعل وحده وبما هو علة ناقصة، مو بشرط النقص، يعني بشرط شيء، إذا قيدنا بالنقص وبشرط شيء أو بشرط عدم توفر الأجزاء الأخرى كانت نسبته إلى الفعل هي شنو؟ الامتناع. إذا أخذناه كعلة ناقصة بشرط عدم توفر الأجزاء الأخرى فقطعا الفعل لا يحصل، يمتنع. لا، إنما أخذناه لا بشرط. فإذا أخذ الفاعل وحده وبما هو علة ناقصة لا بشرط ونسب إليه الفعل لم يجب به الفعل، وإنما كانت نسبته إليه هي الإمكان، لا يجب وجوده ولا يجب عدمه، بل يكون ممكنا. هذا وين؟ في العلة الناقصة. وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى، فإنه على المدرسة المشائية على الأقل هو علة تامة لمن؟ للصادر الأول. فإذا كان علة تامة راح يصير نسبته إلى الفعل بالوجوب، وإذا كانت نسبته هي الوجوب فلا يكون مشمولا بالتعريف، لأن التعريف بالإمكان، وهذا يعني أن التعريف ليس تعريف لمطلق القدرة، وإنما تعريف لمطلق وإنما هو تعريف لقدرة الحيوان لا لمطلق القدرة كالواجب تعالى. فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه إلى الواجب تعالى بالإمكان، لأنه علة تامة، ونسبة الفعل إلى العلة التامة بالوجوب لا بالإمكان. فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان، أعني كون النسبتين متساويتين، كلا والكلا، بل يكون علة تامة والنسبة إليه بالوجوب. فالتعريف المذكور ليس شاملا لقدرة الواجب سبحانه وتعالى. طبعا هو قال كالواجب تعالى، هذا يعني شنو؟ مجرد تمثيل، يعني هناك شنو؟ أكو آخر أيضا يكون فاعل وتام الفاعلية وعلة تامة، كما بناء على القول بأنه العقل الأول علة تامة للعقل الثاني، والعقل الثاني علة تامة الفاعلية للثالث، وهكذا إلى أن نصل إلى العقل العاشر الفعال، أيضا يقال علة تامة لعالم الإمكان، وهكذا عالم المادة. وأما الاعتراض عليه، كيف تقولون بأن نسبة الواجب تعالى إلى الفعل بالوجوب؟ يعترض على ذلك بأن لازم كون فعله واجبا، كونه تعالى موجبا بالفتح مجبرا على الفعل، وهو ينافي القدرة، لأن القدرة معناها صدور الفعل اختيارا مو مجبر عليه. الجواب: الفعل أثر من؟ هذا الفعل اللي نقول نسبته إلى الواجب تعالى هي نسبة الوجوب، الفعل أثر من؟ أثر الواجب سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه أوجده، فهو أثر للمولى عز وجل. وهكذا وجوبه، وجوب من؟ وجوب ذلك الفعل أيضا هو أثر لله عز وجل. فإذا كان الفعل أثرا له تعالى، وكان وجوب الفعل أثرا له تعالى، فهل يعقل أن يكون الأثار مؤثرا في فاعله بنحو يجعل فاعله مجبرا؟ هل هذا معقول؟ هذا لا يعقل، لا يعقل أن يكون الفعل والأثر مؤثرا في فاعله بنحو يجعله مجبرا على الفعل، هذا لا معنى له. إن قلت نحن لا نقول أن الفعل هو الذي يجعل الواجب عز وجل مجبرا، وإنما نفترض شيئا خارجيا، الجواب شنو؟ هذا باطل، لا يوجد شيء خارجي قادر على أن يجبر المولى عز وجل والواجب سبحانه وتعالى على الفعل. إذا لا وجوب ولا جبر من جهة الفعل، ولا جبر من عامل خارجي، فيبقى الواجب سبحانه وتعالى مختارا. فمندفع بأن هذا الوجوب للفعل ملحق بالفعل، لكن من الذي ألحقه وأوجده؟ من قبله تعالى. فمنشأ الفعل ومنشأ الوجوب الثابت للفعل هو من الله سبحانه وتعالى، وهو يعني الفعل أثره تعالى. ولا معنى لكون أثر الشيء التابع لذلك الشيء في وجوده، لا معنى لكونه مؤثرا في ذات الشيء الفاعل، هذا لا معنى له. زين، إن قلت يوجد عامل خارجي يجعله مجبرا وليس هناك فاعل آخر يؤثر فيه تعالى بجعله مضطرا إلى الفعل، إذن قولنا بأن نسبة الواجب سبحانه وتعالى إلى الفعل هي نسبة الوجوب لا تجعل الواجب موجبا ومجبرا على الفعل، إذ لا معنى لذلك بل يبقى مختارا. هذا الأمر الأول الذي ظهر فساده. الأمر الثاني الذي ظهر فساده هو قول بعض المتكلمين بأن صحة الفعل وإمكان الفعل متوقفة على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، أي كون الشيء حادثا زمانيا كما سيأتي بيانه تفصيلا في المرحلة عاشرة إن شاء الله تعالى، حيث عرف الحادث الزماني، تقدم وسيأتي الحادث الزماني ما هو؟ هو ذلك الشيء المسبوق بعدمه في زمان سابق، يعني في فترة من الفترات وقطعة زمنية متقدمة لم يكن موجودا ثم وجد بعد ذلك. قالوا بأن إمكان الفعل تتوقف على كونه حادثا زمانيا، وإلا لو لم يكن حادثا زمانيا بل كان قديما دائم الوجود لصار واجبا، لأن لديهم قاعدة تقول كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وهذا الكلام منهم مبني على نظريتهم في علة الحاجة إلى العلة، وهذا البحث قد تقدم تفصيلا في المرحلة الثامنة. ما هي علة الحاجة إلى العلة؟ قلنا توجد كم نظرية؟ نظريات عديدة، 4 نظريات أو أكثر. من جملة هذه النظريات إن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث الزماني، لأن الشيء كان معدوما في زمان ثم يريد أن يوجد في زمان يحتاج إلى علة، فيحتاج إلى علة لأنه مسبوق بعدمه. أما لو لم يكن مسبوقا بعدمه أي كان قديما زمانيا، قالوا استغنى عن العلة، وإذا استغنى عن العلة صار واجبا، فيلزم تعدد الواجب، وأدلة الوحدانية تبطله، وهذا يعني لا يوجد لدينا قديم زماني إلا الواجب سبحانه وتعالى. إذن علة الاحتياج إلى العلة هي حدوث الشيء الزمان، أي مسبوقيته بعدمه، وإلا لو كان قديما لكان ممتنعا لأنه يلزم منه تعدد الواجب. بناء على ذلك قالوا بأن إمكان الفعل يتوقف على حدوثه الزماني، إذا كان حادثا زمانيا فهو ممكن، إذا لم يكن حادثا زمانيا فهو ممتنع، لأنه يلزم منه تعدد الواجب أو يلزم منه التناقض كما قال. إذا لم يكن مسبوقا بعدمه في زمان، أي كان دائم الوجود لكان مستغنيا عن العلة، فقولكم هو معلول يعني يحتاج إلى علة، وقولكم دائم الوجود يعني مستغني عن العلة، فيلزم كونه مستغنيا وغير مستغن عن العلة، وهذا اجتماع للنقيضين. هذا هو القول الذي اتضح فساده. أما وجه فساده فلنقرأ هذا القول. وكذلك يظهر فساد قول بعض المتكلمين، إن صحة الفعل يعني إمكان الفعل تتوقف على كون الفعل مسبوقا بالعدم الزماني، أي على كونه حادثا زمانيا، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنه إذا كان قديما يعني مستغني، وإذا مستغني عن علة يعني صار واجبا، يعني يلزم تعدد الواجب وهو باطل. الجواب لدينا جوابان، جواب حلي وجواب نقضي. أما الجواب الحلي إن هذا القول مبني على النظرية القائلة بأن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث الزماني، وقد أثبتنا بطلان ذلك في مرحلة العلة والمعلول. قلنا علة الاحتياج إلى العلة ليس الحدوث الزماني، وإنما هو الإمكان الفقري كما تقدم في محله. إذن هذا الكلام مبني على نظرية أبطلناها في محله. قال وجه الفساد أنه هذا القول مبني على القول بأن علة الحاجة إلى العلة هي الحدوث الزماني دون الإمكان والحدوث الذاتي أو غيره من النظريات، وقد تقدم إبطال هذا القول أن علة الحاجة هي الحدوث في مباحث العلة والمعلول. هذا جواب حلي. الجواب الثاني جواب نقضي، ننقض عليكم بنفس الزمان، الزمان موجود أو ليس موجودا؟ موجود. قديم أو حادث؟ إن قلتم قديم يرد عليكم نفس الإشكال، سيكون شنو؟ كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه فصار واجبا، فيلزم تعدد الواجب وأدلة الوحدانية تبطله. إذن لابد أن تقولوا بأن الزمان ممكن. إذا قلتم بأن الزمان ممكن واشترطتم في إمكان الشيء أن يكون مسبوقا بعدمه الزمان، هم ايش قالوا؟ إن صحة الفعل يعني إمكانه تتوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزمان، هو الزمان ممكن، فإذا كان الإمكان يتوقف على كونه مسبوقا بالعدم الزماني لزم من ذلك أن يكون الزمان الممكن مسبوقا بعدمه الزماني، وهذا تناقض. شلون يعني تناقض؟ أنت تفترض أن الزمان مسبوق بعدمه في قطعة زمانية سابقة على وجود الزمان، وتفترضها قطعة زمنية يعني الزمان شنو؟ موجود. تفترضها قبل وجود الزمان يعني الزمان غير موجود، وهذا يعني وجود الزمان وعدمه كما شرحنا ذلك الإشكال في محله تفصيلا. لا يمكن أن نتعقل أن الزمان حادث زماني، أي هو مسبوق بعدمه الزماني، إذ لا زمان قبله حتى نتصور أنه معدوم في ذلك الزمان. كيف يعقل ذلك على أنه منقوض بنفس الزمان؟ شلون؟ فكون إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزمان. أنتم تقولون الزمان ممكن، وكل ممكن مسبوق بعدمه الزمان، هذا ايش راح يصير؟ يصير معناه الزمان مسبوق بعدمه الزمان، ويلزم من ذلك إثبات للزمان قبل نفسه. الزمان معدوم في زمان، هذا شلون يصير؟ إثبات للزمان قبل نفسه، واستحالته ضرورية لأنه استماع للنقيضين. وهذا الإشكال احنا شرحناه تفصيلا في محله. الأمر الثالث الذي اتضح فساده، قال بعض المتكلمين بأننا نفرق بين قدرة الواجب سبحانه وتعالى وبين قدرة غير الواجب، يعني قدرة الممكن وهو الحيوان. أما قدرة الواجب سبحانه وتعالى فهي متقدمة على الفعل، بخلاف قدرة غير الواجب فهي مقارنة للفعل. لماذا؟ قالوا أما في الواجب فباعتبار أن فعل الواجب عز وجل هو عالم الإمكان، وعالم الإمكان حادث مسبوق بعدمه، فإذا قلنا بأن قدرة الواجب عز وجل مقارنة لفعله، صارت قدرة الباري مقارنة لعالم الإمكان، وعالم الإمكان مسبوق بالعدم، فقدرة الواجب عز وجل ايش راح يصير؟ مسبوقة بالعدم، مع أن قدرته تعالى قديمة بقدمه، سواء قلنا أنها عين ذاته أو أنها غير ذاته، لكن على كل حال هي قديمة بقدمه قبل أن يوجد عالم الإمكان. وهذا يعني أن قدرته تعالى سابقة على فعله وليست مقارنة له. أما قدرة غير الواجب فقالوا لا، قدرة الحيوان كقدرتنا، أنت قادر على شرب الماء، قادر على المجيء إلى الدرس، قادر على كذا كذا كذا، قدرتك على الفعل هل هي قبل الفعل أم مقارنة للفعل؟ وجدانك شو يقول لك؟ وجدانك قبل لو مقارن؟ الآن أنت قادر على شرب الماء لو ما قادر؟ قبل أن تشرب قادر؟ أنا قادر على شرب الماء. أنت قادر على الكلام الآن أو لست قادر؟ قادر قبل أن تتكلم. وجدانا نحن نشعر بأن القدرة قبل الفعل، لكن هؤلاء القوم أنكروا وجدانهم. و ولهذا قالوا بأن القدرة ليست قبل الفعل، وإنما القدرة مقارنة للفعل. يعني حينما تتكلم لديك قدرة على الكلام، أما قبل ذلك فلا. حينما تشرب الماء لديك قدرة على شرب الماء، أما قبله فلا. هكذا فرقوا بين قدرة الواجب وقدرة الحيوان، يعني غير الواجب سبحانه وتعالى. هكذا قالوا. طبعا شنو دليلهم؟ ما هو المبرر الذي دعاهم إلى ذلك؟ تقدمت الإشارة إليه سابقا إجمالا. قالوا إذا كانت القدرة سابقة على الفعل فهذا يعني أن القدرة لها حدوث ولها بقاء، لها حدوث ولها شنو؟ بقاء. والقدرة بنفسها عرض هم يقولون، وبقاؤها عرض. زين، ما هو موضوع بقاء القدرة؟ هو نفس القدرة، فيلزم عروض العرض على العرض، ثبوت العرض للعرض، وهذا محال لديهم. ولهذا قالوا بأن القدرة لا تبقى آنين، يعني حدوث وبقاء، وإنما القدرة مقارنة للفعل وليس سابقة عليه. وكذلك يظهر يتضح مما تقدم فساد قول من قال بأن القدرة إنما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبل الفعل. في قدرة، في قدرة غير الواجب سبحانه وتعالى. وجه الفساد أولا وثانيا. أما أولا، نحن نسألكم، إذا كان الفاعل قادرا على الكلام، يعني كان يتكلم، أنتم تقولون حين الكلام هو قادر، زين، إذا ترك الكلام برهة لمدة دقيقة مثلا، ترك الكلام في هذه الفترة التي ترك فيها الكلام قبل أن يتكلم، هو يصح منه الفعل والترك أو لا يصح منه الفعل والترك؟ يعني الآن أنا سكت دقيقة، نفترض أثناء سكوتي يمكن أن يصدر مني الفعل والترك أو لا يمكن أن يصدر مني؟ حين السكوت يمكن أن يصدر مني الفعل ويمكن أن أبقى شنو؟ ساكت. يصح مني الفعل والترك، فقبل الفعل ينطبق علي صحة الفعل والترك، وأنتم عرفتم القدرة بمن عرفتموه؟ بصحة الفعل والترك. إذن أنا قادر قبل الفعل. أعيد الجواب، أنتم تعرفون القدرة بما يصح معه الفعل والترك، وأنا قبل الفعل، قبل الفعل يصح مني الفعل والترك، لأن نسبتي إلى الفعل هي نسبة الإمكان، يصح مني الفعل. إذن ينطبق علي تعريف القدرة أو لا ينطبق؟ ينطبق علي. الآن أنت جالس، قبل أن تقوم يمكن أن تقوم أو لا يمكن؟ يمكن أن تقوم، يصح منك القيام وعدم القيام، يعني يمكن. وإذا كان يمكن منك القيام انطبق عليك تعريف القدرة عندهم، لأنهم عرفوا القدرة ما يصح معهم الفعل والترك، فأنت قبل القيام يصح منك القيام، يعني أنت قبل القيام قادر على القيام، فالقدرة ثابتة قبل الفعل لا مقارنة للفعل. هذا أولا. وجه الفساد أنهم هؤلاء المجموعة من المتكلمين يرون أن القدرة هي صحة الفعل والتصرف. شوف احنا كلامنا بنا على تعريف للقدرة، فهذا الجواب راح يصير شنو جواب؟ راح يصير جدلي. أنهم يرون أن القدرة هي صحة الفعل والترك، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل صدق عليه قبل الفعل أنه يصح منه الفعل والترك، وإذا صدق عليه أنه يصح منه الفعل والترك قبل الفعل فهي القدرة، لأن القدرة ما يصح معه الفعل والترك. يعني النتيجة إذن القدرة ثابتة قبل الفعل. هذا أولا. ثانيا كلامهم هذا يناقض كلامهم الآخر. هم قالوا سابقا بأن الفعل متوقف على القدرة، وإذا كان الفعل متوقفا على القدرة فالتوقف ماذا يعني؟ التوقف، التوقف معناه أن المتوقف عليه متقدم على المتوقف، فإذا كان الفعل متوقفا على القدرة هذا يعني أن القدرة متقدمة على الفعل. فإذا قلنا القدرة ليست متقدمة وإنما هي مع الفعل مقارنة للفعل، هنا بعد يصير توقف لو ما يصير توقف، فلا معنى للتوقف. إذن هناك تناقض بين قولكم إن الفعل متوقف على القدرة وبين قولكم إن القدرة مع الفعل. قولكم بالمعية يعني عدم التوقف، وقولكم بالتوقف معناه أن القدرة سابقة على الفعل، فهذا تناقض على أنه يناقض ما تسلموا أن الفعل متوقف على القدرة، وإذا كان متوقف على القدرة فالقدرة أسبق من الفعل، فإن معية القدرة والفعل إذا كانا معا تنافي توقف أحدهما على الآخر. لماذا؟ لأن المعية بالنسبة للتقدم والتأخر كما سيأتي النسبة بينهما هي الملكة وعدمها، التقدم والتأخر الملكة، والمعية شنو؟ عدم الملكة. فإذا قلتم بالتوقف لزم التقدم والتأخر، وإذا قلتم بالمعية معنى عدم التقدم والتأخر، وهذا تناقض. إذن قولكم بالمعية غير صحيح. وبهذا يتم الكلام في هذه الخاتمة، وبه يتم الكلام في المرحلة التاسعة. إن شاء الله نشرح من يوم غد بالمرحلة العاشرة، أتممنا التاسعة ونشرح بالعاشرة إن شاء الله تعالى. طبعا إحنا بالدروس الإضافية أخذنا قسم ومجموعة من فصول المرحلة العاشرة، أعتقد وصلنا إلى الحدود والقدم الزمانيان أو الزماني، إن شاء الله نشرح منه. لهذا أرجو من الإخوة أن يراجعون المطالب السابقة اللي درسناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.